الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 91 من كتاب الأذكار، وعسى أن يكون الأخير إن وفقنا الله عز وجل. قال: كتاب الاستغفار. وختم بهذا الكتاب لأن الاستغفار سبب لتكفير الذنوب وستر العيوب وسبب لكل نعمة، ويدفع الله عز وجل به كل نقمة. ولأن دعوة الرسل كانت بالاستغفار، الاستغفار من الشرك، والاستغفار من الزنا، والاستغفار من جميع المعاصي والذنوب. وقد أمر الله عز وجل نبيه بالاستغفار قبل موته: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر قبل موته بالاستغفار فالأعمال بالخواتيم. البخاري جعل في آخر كتابه بابا يشعر بهذا الأمر بالاستغفار، ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. شار إلى حديث عائشة وغيرها: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال المصنف رحمه الله: اعلم أن هذا الباب من أهم الأبواب التي يعتنى بها ويحافظ على العمل به، وقصدت بتأخيره التفاؤل بأن يختم الله الكريم لنا به. نسأله ذلك وسائر وجوه الخير لي ولأحبائي ولسائر المسلمين، آمين. قال الله تعالى: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكهكذا ما استغفر لذنبه يعم معه المؤمنين والمؤمنات لا يضره. وقال تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، أي أنه يغفر لمن يستغفره ويرحم ويتجاوز عمن يستغفره. وقال تعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، أي أنهم يستغفرون. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وخص وقت السحر دون غيره لأنه وقت النزول الإلهي. يقول الله عز وجل: من يستغفرني فأغفر له، ولأنه وقت غفلة، وإنما يوفق للاستغفار فيه خلص المؤمنين. وقال تعالى: الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. آية عظيمة أن المستغفر لا يعذبه الله، فإن قبل الله استغفارك لا يعذبك في الدنيا ولا في الآخرة. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يذنب ويستغفر، يعاجل بالاستغفار. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما عليك عبد الله إلا أن تستغفر ربك وترجع إليه وتجده إن شاء الله كريما غفارا. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. بهذه الآية وغيرها احتج العلماء على وجوب التلفظ بالتوبة والاستغفار. وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال تعالى إخبارا عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. والآيات في الاستغفار كثيرة معروفة، ويحصل التنبيه ببعض ما ذكرناه. أما الأحاديث الواردة في الاستغفار فلا يمكن استقصاؤها، لكني أشير إلى أطراف ذلك. روينا في صحيح مسلم عن الأغر المزني الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي من الغين. وما يحصل من التغير بسبب الغفلة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعيد عنها، لكن كان يشغل بتجهيز الجيوش وقضاء حوائج المسلمين، فيجد تغيرا في قلبه فيستغفر. وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، ولا يلزم العدد، وإنما أراد كثرة الاستغفار. وروينا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وروينا في صحيح البخاري أيضا عن شداد بن أوس رضي الله عنه، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، توحيد، خلقتني وأنا عبدك، خضوع وتذلل، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، انقياد، أعوذ بك من شر ما صنعت، استغفار وإنابة وعوذ، أبوء لك بنعمتك علي، اعتراف بالذنب، وأبوء بذنبي فاغفر لي، طلب المغفرة، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يغفر الذنوب إلا الله، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. قال: قلت: أبوء بضم الباء وبعد الواو همزة ممدودة، ومعناه أقر وأعترف. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وفي أحمد: إنك أنت التواب الغفور، في بعض الروايات. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي صحيح مسند الشيخ مقبل. وروينا في سنن أبي داود بن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. المعنى صحيح، إلا أن الحديث فيه مصعب، فيه جهالة، قاله الذهبي، ويدل على هذا المعنى: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ما عليك عبد الله إلا أن تلازم الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وروينا في سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو 3 ويستغفر 3. قد تقدم هذا الحديث قريبا في جامع الدعوات. وروينا في كتاب أبي، ولذلك كان إذا انصرف من الصلاة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وروينا في كتاب أبي داود والترمذي عن مولى لأبي بكر الصديق عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. قال الترمذي: ليس إسناده بالقوي، أي أنه ضعيف لا يثبت. وليس معنى هذا يا أخي إذا لقيت أنه من استغفر غفر له، من استغفر تاب الله عليه، أنك تلج في الذنوب وتقول استغفر، هذا تلاعب بالاستغفار. لابد أن الإنسان يجاهد نفسه ويندم على الذنب ويقلع عن الذنب ويعزم ألا يعود عليه، فإن غلبته نفسه وشيطانه وهواه عند ذلك وجب عليه التوبة بشروطها. وروينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث حسن بشواهده. قال الترمذي: حديث حسن. قلت: عنان السماء بفتح العين وهو السحاب، واحدتها عنانه، وقيل العنان ما عن لك منها، أي ما اعترض وظهر لك إذا رفعت رأسك. وأما قراب الأرض روي بالضم والكسر، قراب وقراب، والضم هو المشهور ومعناه ما يقارب ملئها، وممن حكى كسرها صاحب المطالع. قال: وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد، يعني في هذا الحديث الذي مضى، فضيلة التوحيد وخطر الشرك وفضيلة الاستغفار. وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد عن عبد الله بن بصر بضم الباء وبالسين المهملة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الحديث في الصحيح المسند الشيخ مقبل. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، بل هو حديث ضعيف لا يثبت. قال: قلت: وهذا الباب واسع جدا واختصاره أقرب إلى ضبطه، فنقتصر على هذا القدر منه. فصل: ومما يتعلق بالاستغفار ما جاء عن الربيع بن خثيم رضي الله عنه قال: لا يقول أحدكم استغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنبا وكذبا إن لم يفعل، بل يقول: اللهم اغفر لي وتب علي. وهذا الذي قاله من قوله: اللهم اغفر لي وتب علي حسن، وأما كراهتها استغفر الله وتسميته كذبا فلا نوافق عليه، لأن معنى استغفر الله أطلب مغفرته، وليس في هذا كذب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذا اللفظ. ويكفي في رد حديث ابن مسعود المذكور قبله. وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: استغفر الله بلا إقلاع توبة الكذابين، ويقاربه ما جعل الرابع العدوية رضي الله عنها، مختلف فيها، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها زنديقة، وذهب بعضهم إلى خلاف ذلك. وأما التصوف فمتفق عليها أن عندها تصوف، وإذا ثبت عنها ذلك الكلام: اللهم إن كنت عبدتك طمعا في جنتك فلا تدخلنيها، وإنما عبدتك بالحب، إذا ثبت عنها فهذه زندقة. قالت: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير. وعن بعض الأعراب أنه تعلق بأستار الكعبة وهو يقول: اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم، وإن ترك الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لعجز، فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني، وتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك، يا من إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز عفا، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. دعاء طيب، إلا أنه غير مأثور. قال: باب النهي عن صمت يوم إلى الليل، يعني ما يبقى الإنسان صامتا من الصباح إلى المساء، ما يذكر ربه ولا يستغفر ربه. ومثله كذلك إنسان طول اليوم يتكلم في أمور الدنيا، أو يردد الأغاني أو السب أو الشتم، وقل أن يستغفر الله ويتوب إليه. فإذا كان قد نهى عن الصمت إلى الليل، فكيف بالكلام في الباطل إلى الليل من غيبة ونميمة وكذب؟ صلى الله السلامة. يذكرون عن البخاري أنه قال: ما اغتبت أحدا، وهذه بركة عظيمة والله، رفعه الله بسببها، ما اغتاب أحدا، مشغول بالعلم وبطاعة الله عز وجل. قال: روينا في سنن أبي داود بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. وروينا في معالم السنن للإمام أبي سليمان الخطابي رضي الله عنه قال في تفسير هذا الحديث: كان أهل الجاهلية من نسكهم، أي من تعبداتهم، الصمات، وكان أحدهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت ولا ينطق، فنهوا يعني في الإسلام عن ذلك، وأمروا بالذكر والحديث بالخير. وروينا في صحيح البخاري عن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة، أي لا تتكلم ساكتة. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت. قال: فصل. فهذا آخر ما قصدته من هذا الكتاب، وقد رأيت أن أضم إليها حديث تتم محاصيل الكتاب بها إن شاء الله تعالى، وهي الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف العلماء فيها اختلافا منتشرا، وقد اجتمع من تداخل أقوالهم مع ما ضممته إليها 30 حديثا. وهذا خير عظيم، 30 حديثا إذا حفظتها وعملت بها عسى أن تنال الأجر الكبير والجزاء المضاعف الأوفى من الله عز وجل، وأغلبها إن لم يكن كلها في 40 النووية، لأن 40 النووية جمعها رحمه الله مما كان قد سطره ابن الصلاح على أنها من جوامع الإسلام ومن الأحاديث العظام. وهذا دليل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مباركة، لأنها وحي من الله. قال: الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وقد سبق بيانه في أول هذا الكتاب. أي عمل صالح لا يقبله الله عز وجل إلا بنية وقصد لله، فإذا أشرك مع الله عز وجل رد العمل ولم يقبله الله عز وجل. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رويناه في صحيحي البخاري ومسلم. وفي هذا خطر البدعة، الحديث الأول فيه خطر الشرك، وهذا الحديث فيه خطر البدعة، فإن الله لا يقبل من عامل عملا إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، أي واضح، واضح معلوم في القرآن والسنة، والحرام بين، أي واضح في القرآن والسنة، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. والسبب في ذلك أن بعضهم يقول هذا حرام، بعضهم يقول هذا حلال، لعدم ظهور الحل أو الحرمة. فالواجب على الإنسان في هذه الأمور المختلطة أن يتقي الشبهات، ومن اتبق الشبهات فقد استبرأ لدينه، بحيث لا يضعف إيمانه بارتكاب الحرام وعرضه، بحيث لا يتكلم فيه. انظروا إلى أبي حنيفة رحمه الله، كم تكلم فيه العلماء بسبب أنه أباح النبيذ، وهو يريد النبيذ غير المسكر، لكن لم يلتفت إلى قضية أن النبيذ قد يسكر، وأنه قد يصيبه التخمر، فصار بعضهم يسكر بفعل فتواه، فتكلم العلماء فيه بسبب هذه المخالفات. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي قارب الوقوع في الحرام، ليس معناها أنه ارتكب الحرام، بل قارب الوقوع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، رجل يرعى حول مزرعة آخر وهي محمية يوشك أن تسبقه غنمه ترعى أو بعير ويرعى، ألا وإن لكل ملك حمى، إما لإبل الصدقة أو لإبله أو لبقره أو لغير ذلك، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه، فالحرام يجب أن تبتعد منه. انظروا الآن إذا عملوا منطقة محمية ويقولوا ممنوع الاقتراب، ممنوع الاقتراب، ما يجوز لأحد أن يقترب منها، وإذا اقترب ربما بادروه بالرصاص، فالله عز وجل له المثل الأعلى: حماه محارمه، فلا تقترب منها فتهلك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، رويناه في صحيحيهما. فابدأ بقلبك، منقه من الغش والحقد والحسد والبغضاء، وكذلك من غير ذلك مما يؤدي إلى فساده. لأن فساد الباطن فساد للظاهر، وصلاح الباطن صلاح للظاهر في الغالب. وأما من كان ظاهره صالح وفاسده باطن يفضحه الله كما فضح المنافقين. الرابع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. هذه كلمة نطفة زائدة، وإلا أغلب الرواه يرونها بهذا اللفظ 40 يوما، لكن نطفة، إنما نحن نتحدث على أنها غير موجودة في الصحيحين. ثم يكون علقة مثل ذلك، علقة صغيرة عبارة عن قطعة دم، ثم يكون مضغة مثل ذلك عبارة عن قطعة لحم مثل ما يمضغه الإنسان، مضغة صغيرة. ثم يرسل الملك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه، فما كتبه الله لك ستأكله، وما كتبه الله لك شربا ستشربه، وما كتبه الله لك مسكنا أو ملبسا ستلبسه وتسكنه. فريح نفسك، ما عليك إلا أن تؤمن بالقدر وتطيع الله عز وجل. وأجله، كتب هذا الأجل لكل أجل كتاب، يموت صغير أو يموت كبير. وعمله، صالح أو طالح، وشقي أو سعيد، من أهل النار أو من أهل الجنة. لكن لا يقول قائل: أنا ما سأعمل، أنا سأتكل على الكتاب. نقول: هذا ما هو صحيح، أنت لا تعلم ما في الكتاب، فعليك أن تعمل بأمر الله وأن تنتهي عن زجر الله عز وجل. قال: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رويناه في صحيحيهما بمعنى أن الأعمال بالخواتيم، فمن ختم له بعمل أهل الجنة فهو من أهل الجنة، ومن ختم له بعمل أهل النار فهو من أهل النار. وبمعنى أن الله لا يعذب أحدا إلا بذنب. فانظر حتى لا يقول قائل: دخل النار بالقدر. هو ما دخل النار بالقدر، دخل النار بسبب ذنوبه ومعاصيه، وإنما علم الله عز وجل أنه سيعصيه ويشرك ويندد، ونقصد بالدخول النار المؤبد دخول الشرك، وأما أصحاب المعاصي فهم تحت المشيئة. فكتب الله عليه ما علمه، وإلا وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا النار بما كنتم تكسبون. الخامس عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أي شيء تتشكك فيه اتركه يا أخي، ما تقول والله ما أدري هذا حلال ولا حرام، تجلس مرتاب، اترك ما تتشكك فيه. وإن أفتاك المفتون، ما تذهب تبحث لك عن مفتي يرخص لك وأنت تعلم أن ما أنت فيه يعني تشكك وظن. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الأمور التي أباحها الله أكثر من الأمور التي منعها الله. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا هو الأصل، ثم جاءت أحاديث وآيات بالمنع من أشياء مخصوصة. رويناه في الترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، قوله يريبك بفتح الياء وضمها لغتان، الفتح أشهر الريب الشك، ويأتي معاني أخرى. قال السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رويناه في كتابي الترمذي وابن ماجه وهو حسن. الصحيح أنه مرسل، ومعناه صحيح أن من حسن إسلام المرء أنه لا يتدخل في شأن الغير، لأنه إذا تدخل في شأن الغير ربما صدوه وسبوه. من تدخل فيما لا يعنيه وجد ما لا يرضيه، هكذا تقول العامة، وهذا مثل صواب. لا تتدخل في شأن غيرك إلا أن تكون ناصحا موجها فلا بأس بذلك. السابع عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير، كما جاء في بعض الروايات رويناه في صحيحيهما. وهذا الإيمان هو الإيمان الكامل، لا يتحقق للعبد حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، يحب لأخيه أن يصلي، يصوم، يعتمر، يحج البيت، وأن يكون صادقا في حديثه، مؤديا للأمانة، يحب له أن يدخله الله الجنة، ينجيه الله من النار. الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فإذا كان الله قد أمر الأنبياء أن يأكلوا من الطيبات وأمر المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات، فهذا دليل على أن الخبيث لا يقبله الله. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، خبيث الأقوال لخبيث الأقوال، وخبيث الأفعال لخبيث الأفعال، وخبيث القلوب لخبيث القلوب، هكذا. حتى ذكر الشيخ ابن عثيمين فائدة: لماذا الكفار يحبون الكلاب؟ عندك يا سفيان، لماذا الكفار يحبون الكلاب؟ لأن الكلب من أخبث الحيوانات، فيكون مع أخبث البشر، خبيث مع خبيث، تتوافق الطبائع، ولذلك تجدهم يحبون الكلب أكثر من حب الأب لولده. عندنا ربما ينام معه على السرير ويسرح له الشعر ويلبسوه الكرفتة كما رأينا في بعض المناطق. الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان والعمل به، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فالله عز وجل طيب، اسمه الطيب، وموصوف بالطيب، ولا يقبل من الأعمال والأقوال إلا الطيب. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى: يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الشيء الذي هو طيب كل منه، وإن كثر أكلك وشربك ولبسك ما دام طيبا حلالا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. مثل هذا يستجاب له، إنسان مسكين في سفر ومنقطع وحالة مرثية، يقول: يا رب، ويسأل الكريم، ومع ذلك لا يستجيب الله له. لماذا؟ مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، فغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رويناه في صحيح مسلم. نسأل الله أن يتوب علينا وأن ينجينا الحرام وأهل الحرام. انظر كيف يمنعك من قبول دعائك، وربما يمنع من قبول العمل، نسأل الله السلامة. التاسع: حديث لا ضرر ولا ضرار، رويناه في الموطأ مرسلا في سنن الدارقطني وغيره من طرق متصلا، وهو حسن بشواهده، له شواهد عن أبي سعيد وعبادة وابن عباس وأبي هريرة وأبي لبابة وثعلب بن مالك وجابر بن عبد الله وعائشة، فهو حسن بمجموع طرقه. لا ضرر لا تضر غيرك، ولا ضرار لا يضرك غيرك، ولو عمل الناس بهذا الحديث لزال الشر. لا ضرر على غيرك منك، ولا ضرار على من غيرك عليك، إذن الأمور طيبة. لكن الواقع أن أكثر الناس يصدر منهم الضرر على غيرهم، ويقع منهم الضرر من غيرهم، فلذلك كثرت المشاكل والبلايا والرزايا. العاشر عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا نبي الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رويناه في صحيح مسلم. الدين النصيحة لأنها أصل الدين. الرسل بعثوا بالنصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أحد يبايعه على الإسلام والنصح لكل مسلم، ثم بين أن النصيحة لله بتوحيده إفراده مما يجب له، ولكتابه للقرآن بتعلمه والعمل به، ولرسوله بالإيمان به والمتابعة له، ولأئمة المسلمين من الأمراء والعلماء بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، وعامتهم بتوجيه المخطئ إلى الطاعة. إذن الدين كله نصيحة. لو نصحت لأخيك ما سيسرق ماله، ولا تغتصب أرضه، ولا يغتاب، ولا ينم، ولا يكذب عليه، ولا يسكت عن باطله، نصيحة في كل شيء. الحادي عشر، أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رويناه في صحيحيهما، حديث عظيم. ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبه من الكذب والخيانة والغيبة والنميمة والسرقة والربا والزنا، لأن النهي ترك ما يكلفك شيء. مثل ما واحد يقول لك لا تقم، ما تقول له والله ما أستطيع، كيف ما تستطيع؟ لا تقم معناه ابقى على ما أنت عليه. بينما إذا قال لك افعل، هذا يحتاج إلى استطاعة. فالله عز وجل من رحمته قال في النهي ما نهيت، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النهي: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال في العمل: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صل قائما، فإن لم تستطع قاعدا، فإن لم تستطع على جنب. فإنما أهلك الذين من قبلكم، ما سبب هلاك اليهود والنصارى في البدع والمعاصي والسيئات؟ كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أي عدد الإيمان، عدم الإيمان وعدم الإذعان وعدم التوبة وعدم الإنابة. قال الثاني عشر عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رويناه في كتاب ابن ماجه. الصحيح أنه حديث شبه موضوع، فيه خالد الواسطي وهو وضاع، وله متابع وهو محمد بن كثير العبدي، محمد بن كثير أقصد الصنعاني، وهو ضعيف ولعله وهم، والحديث عائد إلى هذا الوضاع، لكن معناه صحيح. الذي يزهد في الدنيا ويقبل على طاعة الله يحبه الله، والذي يزهد فيما عند الناس يحبه الناس، لأن الناس إذا سألتهم ما في أيديهم أبغضوك وكرهوك وتمردوا عليك ولم يعجبهم صنيعك، فازهد في الدنيا يحبك الله. لكن ما هو زهد في الدنيا على أنك عبارة عن كسل، ازهد فيها لله. وليس معنى الزهد في الدنيا أنك ما تعمل على أبنائك ولا أهلك، اعمل، كنت تحتاج إلى العمل، ولكن معنى ذلك أنك لا تشغلك الدنيا عن طاعة الله. يذهب يعمل، يكدح من الصباح إلى المساء، وما يصلي جماعة، ولا يقرأ قرآن، ولا يحضر درس. هذه مصيبة. هذه الثالث عشر، ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى ثلاث: طيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رويناه في صحيحيهما. هذا على الأشهر، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، على الأشهر. وإلا هناك أمور أخرى تحل دم امرئ مسلم، يعني الخروج على الحاكم، البيعة لمنافسة الحاكم، الساحر، اللوطي، كذلك قاطع الطريق، كثير ممن أباح الله عز وجل قتله، كما بيناه في كتابنا أحكام الدم، أحكام قتل النفس المعصومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم، رجل أو امرأة، كبير أو صغير، حر أو عبد، يشهد أن لا إله إلا الله، أي موحد وهو توكيد لإسلامه، وأني رسول الله، يقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولله قبل ذلك بالوحدانية، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، يعني الزاني المحصن الذي زنى بعد أن تزوج بزواج شرعي، فهذا إذا زنى سواء كانت زوجته معه أو قد فارقته فحده القتل، رميا بالحجارة. قال العلماء: والسبب في ذلك أن الزاني يتلذذ بجميع جسمه، فكذلك يكون العقاب على جميع جسمه. والنفس بالنفس، قاتل نفس مسلمة سواء قتل امرأة أو عبدا، إلا إذا قتل ولده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل والد بولده. أو قتل كافرا فإنه لا يقتل حدا، لأن الكافر لا يتكافأ دمه مع المسلم. ولما حكم أبو حنيفة على قتل بعض المسلمين بسبب قتله لكافر، قال بعض الشعراء: يا قاتل المسلم بالكافر جرت، وما العادل كالجائر يقول لبغداد ومن حولها من فقهاء الناس أو شاعري: قد جار في الحكم أبو يوسف إذ يقتل المسلم بالكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل المسلم بكافر، ولكن إذا كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق يعطي الدية، وإن قتله وهو من أهل العهد جرمه عظيم، من قتل معاهدا في غير كنهه لم يرح رائحة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تكرر منه القتل أو علم أنه ليس من أهل التوبة، لولي الأمر أن يقتله تعزيرا لا حدا، تعزيرا لا حدا، لأن باب التعزير واسع. والتارك لدينه المرتد يقتل أيضا، بدل دينه فاقتلوه. فمن خرج من الإسلام إلى اليهودية أو النصرانية يجب على ولي الأمر المسلم أن يقتله، لأنه راجع دينه دين السوء. ولا يجوز بحال أن تقول هو حر، ما هو حر أبدا، حريته مقيدة بالقرآن والسنة. الله عز وجل يقول، من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. والله عز وجل يقول: ومن يرتدد منكم حذر من الردة. وتجد الآن طائفة من الناس يقول لك: يعني ما هناك حكم ردة، الردة غير مذكورة في السنة. سبحان الله، ألم يضع البخاري في صحيح كتاب المرتدين ويذكر عدة من الأحاديث في قتل المرتدين؟ أيضا المفارق للجماعة، لجماعة المسلمين، يخرج على الإمام ينصب النقاط لاعتراض الناس ولقتل الناس وللنهب والسلب وللثورة والانقلاب وغير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. وأظن نكتفي بهذه القراءة، ما كلفنا الله ننتهي الليلة، مع أن هذه الأحاديث لو درست وأعطي كل حديث حظه يعني لربما أخذ أياما، لكن كثير منها درسناه في الأربعين النووية. وهذا كتاب قراءة ليس بكتاب يعني شرح لكل فقرة من فقراته.